أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى الركن الثاني للعقل. قلنا أن العقل له أركان ثلاثة. الركن الأول جعلناه نفس العقل بما يتضمن من الإنشاء والإرادة الظاهرية والالتزام أو التعهد، الإرادة الباطنية أو التراضي. الركن الثاني للعقل المضمون المعاملي، ما يسميه القانون الوضعي بالسبب. هناك بحث مهم في القانون الوضعي، في القانون المدني، تحت عنوان السبب ونظرية السبب في العقود، وأنه أحد أركان العقد السبب. ويريدون بالسبب السبب القصدي لا السبب الإنشائي. يقولون لكل عقد سبب. يوجد سبب هو نفس الإنشاء، فإن الإنشاء أيضا سبب للعقد، والإرادة سبب للعقد، لأن ذاك سبب الإنشائي. مقصودهم من السبب يعني المقصود، السبب الذي يحمل العاقد على أن يعقد، أنه لماذا عقد، لماذا عقد، يسمونه بالسبب القصدي. ثم يختلفون في معنى السبب القصدي، ما هو السبب في باب العقود، وكيف يعني ركنية السبب، بأي معنى، بأبحاث تحليلية نظرية مفصلة موجودة عندهم في أنه هل هذا ركن مستقل أو ليس ركنا، ثم ماذا يعني السبب القصدي وتخلفه ماذا يوجب. أبحاث مفصلة لا نريد أن ندخل فيها باعتبار أنها تنسجم مع كلمات القانون المدني. قد يكون في الأثناء يصير هناك إشارة إلى بعض النكات الأساسية في كلماتهم. نحن نجعل عنوان الركن الثاني المضمون المعاملي. والمضمون المعاملي نقصد به ما يتعلق به القصد الإنشائي ويتعلق به العقل، يعني المقصود، ما هو المقصود المعاملي للمتعاملين والمتعاقدين. كل عقد كما يحتاج إلى إنشاء ويحتاج إلى التزام وقرار جدي، يعني إرادة إنشائية وإرادة باطنية واقعية، سميناها بالالتزام أو القرار أو التعهد أو الاعتبار، أيضا يحتاج إلى مقصود معاملي، فإن هذا الالتزام وهذا الإنشاء لابد له متعلق يتعلق به، نسميه بالمضمون المعاملي. لا محالة كل التزام، كل قرار، كل عقد، إنشاء يحتاج إلى الأمر الذي أنشئ بذلك الإنشاء والذي يقصد بالإنشاء الوصول إليه، فهو المقصود المعاملي أو المضمون المعاملي. ولا يعقل عقد أو إيقاع بلا مقصود معاملي وبلا مضمون عقدي أو إيقاعي، فهناك لا محالة مقصود وغرض مترتب على ذلك العقد ينشئه أو يقصده المتعاقدان، وهذا ركن في العقد. أيضا بمعنى من دون مضمون ومن دون مقصود لا يعقل عقد، إلا أنه لا بد من تحديد هذا الركن، أنه ما هو هذا الركن وتخلفه يوجب ماذا؟ يوجب بطلان العقد أو يوجب شيئا آخر. وهذا تحليل لهذا الركن للعقد بحسب الحقيقة. هنا لعله ينبغي أن يقال هذا البيان، أنه يوجد بحسب الحقيقة ثلاث مراتب وثلاث مستويات من الغرض والمقصود المعاملي للمتعاقدين والمتعاملين. لا بد من التفكيك بين هذه المراتب الثلاث. وقد فكك الفقهاء أيضا في الفقه الإسلامي بين هذه المراتب الثلاثة. وعلى ضوء التفكيك بين هذه المراتب الثلاثة حينئذ يفهم موقع الفقه الإسلامي من الفقه الوضعي في نظرية السبب التي قد يأتي التعرض إلى بعض جوانبها. المرتبة الأولى المضمون المعاملي بمعنى متعلق الإنشاء والالتزام، ذلك الأمر الاعتباري أو الإنشائي الذي يتعلق به إنشاء العاقد والتزام العاقد. متعلق الإنشاء والالتزام المعاملي الذي يقع عليه التراضي، يقع عليه الالتزام، يقع عليه الإنشاء، من قبيل التبليك بعوض مثلا في البيع. في البيع الالتزام العقدي البيعي أو التراضي والاتفاق بين البائع والمشتري أو إنشاء عقد البيع، متعلقه ما هو؟ ينشئان ماذا ويلتزمان بماذا ويريدان ماذا؟ ظاهرا وواقع، إرادة ظاهرية وباطنية، ينشئان ويريدان التمليك بالعوض، كل منهما يملك ما بيده للآخر في قبال أن يملك الآخر ما بيده له. هذا معنى المعنى الأول أو المرتبة الأولى من المضمون المعاملي. المرتبة الثانية للمضمون المعاملي نسميه بالباعث النوعي أو الغرض النوعي الذي يترتب على ذلك المتعلق الاعتباري والإنشائي والمقصود المعاملي بالمعنى الأول. حينما ينشئان ويريدان التمليك بعوض، التمليك بالعوض ماذا يراد من ورائه؟ يراد ويقصد من ورائه نوعان. ماذا يقصدون من التمليك بالعوض والبيع؟ يقصدون أن يكون هذا المال المبيع مثلا عند المشتري والثمن عند البائع، الغرض دفع الثمن المثمن إلى المشتري وأخذ الثمن من المشتري، كل منهما غرضه، بل غرض كل بائع وكل مشتري الاستيلاء على المال الذي بيد الآخر وتسلم ذلك المال والتسلط عليه لكي يكون له ويكون عنده. فهناك تمليك وهو أمر اعتباري، التمليك الذي هو الأمر الأول المضمون المعاملي المنشأ أمر اعتباري، الملكية أمر اعتباري، وهذا الاعتبار يمكن أن يعقل، يمكن أن يفرض من دون فرض أن يكون المال بيد الطرف الآخر ويسلم إليه أو يدفع إليه. لكن هذا الأمر الاعتباري لا يراد وحده، ليست لغلقة اعتبار، العقلاء ليسوا وراء الاعتبارات والفروض والخيالات، وإنما هذا الأمر الاعتباري إنما يقصده المتعاقدان، يقصده كل بائع وكل مشتري من أجل ما يترتب عليه من الغرض الخارجي والغرض والانتفاع التكويني الذي هو في باب البيع عبارة عن تسلم المبيع من قبل المشتري وتسلم الثمن من قبل البائع. إذن فالتسليم والتسلم ودفع المبيع ودفع الثمن، دفع العوضين كل منهما إلى الآخر، إلى الطرف الآخر، هذا هو الغرض النوعي والباعث النوعي في باب المعاملات. نستطيع أن نعبر عن بوفاء الالتزام المعاملي، فإن ذاك الالتزام المعاملي له متعلق اعتباري وله وفاء عملي، الوفاء العملي بذاك الأمر الاعتباري. والوفاء العملي عبارة عن الجري العملي الخارجي على طبق تلك النتيجة المادية الخارجية المقصودة من وراء جعل ذلك الأمر الاعتباري الذي هو متعلق الالتزام وهو التنبيه بعواض. إذن فهناك معنى ثاني للمضمون والغرض المعاملي، وهو الغرض النوعي أو الباعث النوعي، بحيث لو قيل لهذا الإنسان البائع أو المشتري هذا المبيع سوف لا يسلم لك ولا تحصل، لا يدفع إليك حينئذ، وكذا أو للبائع قيل أن الثمن لا يسلم لك، إذن هذا سوف لا يقدم على إنشاء التمليك، إنما ينشئ التمليك بعوض من أجل هذا، من أجل أن يستلم ذاك المبيع وهذا الثمن، وهكذا في سائر المعاملات. ففي كل معاملة زائدا على ذلك المقصود والمضمون المعاملي الاعتباري الإنشائي يوجد غرض نوعي وأثر عملي خارجي مباشر يترتب على ذاك الغرض، على ذلك المضمون المعاملي، بحيث جعل ذاك الأمر الالتزام الاعتباري يراد من أجل هذا، هذا نسميه بالغرض النوعي أو الباعث النوعي المترتب خارجا على ذلك المقصود المعاملي، أو نسميه بالوفاء العملي بالمضمون المعاملي بالمعنى الأول. هذا الشيء الثاني أو المرتبة الثانية من الغرض والمضمون المعاملي. ثم توجد مرتبة ثالثة من الغرض والمضمون المعاملي نسميه بالباعث الشخصي أو الدواعي الشخصية. فإن كل متعاقدين حينما يقدم على عقدين إضافة إلى ما ينشئه من التمليك مثلا مجانا أو بالعوض في مجانا في الهبة، بالعوض في المعاوضات، ومضافا إلى ذاك الغرض النوعي الثاني الذي ذكرناه يوجد له أغراض شخصية أيضا، بمعنى أن هذا الذي باع داره لابد كان غرضه من بيع داره أن يشتري مثلا سيارته، أو بالعكس باع سيارته غرضه وداعيه من هذا أنه يشتري بيتا أو يتجر بماله. إذن فهنا يوجد غرض إنشائي لهذا البائع وهو تمليكه وإنشاء التمليك للسيارة للغير بعوض، هذا هو المرتبة الأولى من المضمون المعامل. ويوجد باعث ودافع وغرض نوعي وهو أن يستولي على ذلك الثمن، وأيضا المشتري يستولي على السيارة، هذا هو المضمون المعاملي في المرتبة الثانية أو الغرض المعاملي الثاني الذي هو نوعي، كل بيع وكل بائع هذا يكون فيه. وله غرض المرتبة الثالثة من الغرض، وهو أن هذا لو يسأل لماذا بعت سيارتك، بأي غرض أردت أن تستولي على المال ثمن السيارة، يقول أردت ثمن السيارة لكي لغرض أن أشتري بيتا أو لغرض من الأغراض، هذا غرض بالمعنى الثالث، هذا مقصود أيضا كالأمر الثاني وكالأمر الأول. هنا يوجد ثلاثة مقاصد: مقصد إنشائي اعتباري، مقصد خارجي عملي لكن نوعي يترتب على ذلك المقصد الاعتباري، ومقصد شخصي. هذا أيضا مقصوده، بحيث لولا هذا المقصد وهذا الغرض لما كان يقدم هذا. لو لم يكن يريد أن يشتري دارا مثلا بقيمة بثمن السيارة لم يكن يقدم على بيع السيارة. إذن فحينما نسأله لماذا بعت، يقول الغرض من البيع أن أقوم بذاك العمل أو أن أسافر أو أن أعالج. إذن فهناك ثلاث مقاصد وثلاث مراتب للمقصود المعاملي في باب المعاملات. يوجد مقاصد ثلاثة، وهذه المقاصد الثلاثة لا بد من التفكيك والتمييز بينها، فإنها في نفسها مختلفة متباينة، وأيضا آثارها تختلف وأحكامها تختلف. المقصود الأول المعاملي وهو نفس الأمر الإنشائي الذي الاعتباري الذي يتعلق به الالتزام والإنشاء والعقد، وهذا خصوصيته أنه أمر اعتباري. هذا أمر اعتباري إنشائي، يعني تمليك أو تملك أو تزويج، أمثال هذه الأمور الاعتبارية الإنشائية التي تكون في باب العقود والإيقاعات والمعاملة. فهو مقصود ومضمون معاملي، ومقصود وغرض، وغرض إنشائي، أمر إنشائي. فرقه عن الاثنين الثاني والثالث أنه إنشائي يعني اعتباري، بينما الثاني والثالث ليس اعتباري. وأيضا هذا المقصود الإنشائي هو المتعلق المباشر للالتزام، يعني الالتزام يتعلق به مباشرة، ومقوم للالتزام بمعنى أنه لا يعقل التزام وعقد أو إيقاع أو إنشاء من دونه، لأن هذا هو الأمر الإنشائي. ومن هنا لعل الفقه القانون الوضعي هذا جعله من شؤون الركن الأول الذي هو العقد، إذ كأن هذا المنشأ عين الإنشاء، فرق بينهما بالاعتبار، المنشأ والإنشاء شيء واحد. هذا الأمر كالإيجاد والوجود، لكن خب التحليل المنشأ غير الإنشاء، المضمون الذي يتعلق به الإنشاء غير نفس الإنشاء. وعلى كل حال هذا أمر إنشائي، المقصود والغرض المعاملي بالمعنى الأول خصوصيته وفرقه عن الثاني والثالث، أولا أنه إنشائي، وثانيا أن هذا متعلق الإنشاء بل مقوم الإنشاء، لا يعقل إنشاء من دونه. هذه أيضا خصوصية هذا النوع الأول، أنه مقوم الإنشاء، من دونه لا يوجد عقد. ومن هنا قلنا أن هذا بهذا المعنى ركن للعقد، أي من دونه لا يعقل إنشاء وعقد، فإن كل إنشاء يعني ركن عقلي، ليست ركنيته هم ركنية شرعية بل ركنية عقلية، بمعنى من دونه لا إنشاء، إذ الإنشاء من دون منشأ كالإيجاد من دون وجود، غير معقول. هذا بخلاف الثاني والثالث. الثاني ليس ركنا بهذا المعنى، يعني مقوما للعقد، بحيث من دونه لا عقد، يعقل أن الإنسان ينشئ التمليك في مورد لا يتحقق فيه تسليم تسلم، كما في الموارد التي لا يعقل فيه التسليم، لا يمكن يبيع شيئا ثم يظهر أنه لا يمكن أن يسلمه، عدم القدرة على التسليم. ولهذا عدم القدرة على التسليم سوف يأتي أجعله شرطا في صحة العقد، فالركن في الصحة، لكن ليس مقوما من دونه. أيضا العقد معقول، بمعنى الإنشاء معقول، أنا أنشئ التمليك لشيء لا يمكنني أن أسلمه، لذلك عاجز عن تسليمه، العقد تام، الإنشاء معقول ليس محالة، بخلاف مقصد الأول، فإنه ركن وركنيته على مستوى المقوميات، أي ركنية عقلية، من دونه لا يعقل إنشاء وعقل. هذه خصوصيات الأول. خصوصيات الثاني أن الثاني والثالث كلاهما الغرضان خارجيان ليس إنشائيين، التسليم والاستيلاء على المال أو الدفع الخارجي والعملي والوفاء العملي بذلك المضمون الإنشائي، هذا فعل خارجي، عمل غرض خارجي ليس أمرا إنشائيا. وكذلك الباعث الشخصي واضح أيضا أمر خارجي ليس أمرا إنشائيا. هذه خصوصيتهما. فمن هذه الناحية الثاني والثالث يشتركان في هذه الخصوصية أنهما تكوينيان، لكن يختلف الثاني على الثالث لأن الثاني نوعي لا يختلف من شخص إلى شخص ومن مورد إلى مورد، هذا شيء نوعي يعني ملازم مع كل عقد، كل عقد فيه غرض نوعي خاص به، مثل عقد النكاح غرض نوعي فيه التسلط على البضع مثلا، عقد البيع الغرض النوعي فيه التسلط على المال على العوضين، وهكذا كل عقد فيه غرض نوعي مشخص، وهذا الغرض النوعي غرض عام يشترك فيه الجميع، ليس أمرا فإن شئتم قلتم أمر موضوعي، غرض موضوعي ليس غرضا ذاتيا يختلف من ذات إلى ذات من شخص إلى شخص، ليس نسبيا وليس ذاتيا، بل أمر موضوعي لا يتفاوت فيه الناس، كل عاقد بذلك العقد يطلب ذلك الغرض ويقصده لا محالة. ولهذا سميناه بالغرض أو الباعث النوعي. بخلاف الثالث، فإن الثالث أيضا غرض تكويني، هو الذي بعث هذا الإنسان على أن يعقد، وإلا لولاه لما كان قد أقدم على المعاملة والعقد، لكن ليس أمرا نوعيا، أمر ليس أمرا موضوعيا وواحدا في جميع المعاملات، أمر خاص به يختلف من مورد إلى مورد، من بائع إلى بائع، حتى البائع الواحد تارة يبيع لغرض أخرى، يبيع لغرض آخر من هذه الأغراض الشخصية أو الدواعي الشخصية. ولهذا يسمى في الفقه الإسلامي عادة الفقهاء يصطلحون على هذا بالدواعي، ما هو داعي على البيع على الشراء على النكاح اللي هو الداعي الفلاني. إذن فيختلف الثاني مع الثالث في أن الثاني موضوعي عام نوعي، خلاف الثالث فإنه شخصي ذاتي يختلف من مورد إلى مورد. هذه ثلاث مراتب من المقصود والمضمون المعاملي. هذه المراتب هل كلها ركن في العقد؟ ليس كلها ركن في بعضها ركن في العقد. لا إشكال في أن الأول كما قلنا ركن في العقد، بمعنى أنه من دونه لا يكون عقد أصلا، بل ركنيته كما قلنا ركنية عقلية ليست ركنية جعلية شرعية. أصل وجود مضمون المعاملي لابد من لا يعقل إنشاء من دون منشأ اعتباري. نعم هناك شرائط لهذا، مثلا الشارع قد يجعل بعض المنشآت والمضامين المعاملية ينهى عنها، يجعلها باطلة فيبطل العقد، هذا معقول. الشارع تصرفه في النوع الأول إنما هو بالإمضاء وعدم الإمضاء والرد. فمثلا لو أنشأ ما يسمى بالربا، القرض بزيادة أو البيع من جنسين بزيادة، وهذا مضمون المعاملية، هذا المضمون المعاملي الشارع نهى عنه وأبطله. إذن قد تكون هناك شروط من قبل الشارع في كيفية هذا المضمون، أن هذا المضمون المعاملي لابد أن يكون بهذا الشيء، هذا المضمون مقبول، ذاك المضمون ليس مقبولا، هذا معقول. أما أصل وجود مضمون معاملي ليس شرعيا، هذا عقلي، لابد في كل إنشاء من منشأ وكل معاملة من متعلق اعتباري إنشائي لا محل. بخلاف الثاني والثالث، الثاني والثالث كما قلنا يعقل العقد تكوينا يتحقق من دونهما، لكن يوجد بحث حينئذ في أن هل الغرض والمقصود المعاملي بالمعنى الثاني وأيضا المقصود المعاملي بالمعنى الثالث هل هما شرطان في صحة المعاملة أو ليس شرطين في صحة المعاملة؟ وإذا لم يكونا شرطين أو أحدهما على الأقل الثالث لم يكن شرطا في صحة المعاملة، هل يكونان أو يكون أحدهما شرطا في لزوم المعاملة، تخلفه يؤثر أثرا أو لا يكون تخلفه مؤثرا لأثر؟ فإن الركن حينما نقول ركن أركان العقد يعم كلما يكون دخيلا في صحة العقد عند العقلاء وعند الشارع، كلما يكون دخيلا في صحة العقد بحيث من دونه العقد لا يكون عقدا، إما حتى عند العقلاء أو على الأقل عند الشارع، فحينئذ هذا يكون ركنا عند العقد الشرعي، في العقد الشرعي لا محالة. إذا كان حتى عند العقلاء يكون ركنا في العقد العقلائي أيضا من دونه عقلائيا، أيضا هذا لا يكون عقدا صحيحا، بناء على ما تقدم من أن العقود أسامي والمعاملات أسامي للمسببات العقلائية أو الشرعية للمسبب الشخصي. فحينئذ لابد من البحث في حدود تأثير هذين الغرضين، الباعث النوعي والباعث الشخصي، في باب العقود، في باب العقد بأي مقدار يكون هذا الباعث النوعي أو الباعث الشخصي مؤثرا. وهذا هو البحث الذي لابد أن ندخل فيه إن شاء الله. اليوم باعتبار يوم الأربعاء نحن كنا مواعدين سابقا أننا نستفيد من أيام الأربعاء أيضا في ذكر بعض الروايات والاستفادة منها في أوضاعنا الأخرى التي هي الأوضاع الأساسية التي لا بد من الاهتمام بها ومراعاتها، مراقبة فيها على أوضاع الناس، لا تؤدي شغلة الدرس والبحث وإن قلت والقلت والقيل والقال إلى أن الإنسان ينسى حينئذ إصلاح وتكميل سائر جوانبه التي هي الأساس في الواقع. وهذا البحث والتحصيل والعلم إنما يكون مفيدا ونافعا وعبادة وكمالان فيما إذا انضم إلى تلك الخصوصيات، الخصوصيات التي ترجع إلى تربية الإنسان لنفسه ولتوجهاته ولنواياه ومقاصده وعلاقته بالله سبحانه وتعالى وهدفه ونيته ودوافعه في هذا كل ما يعمل، ومن جملته العلم وتحصيل العلم، خصوصا وقد خرجنا من شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي كان شهر التربية، شهر الهداية، شهر الصنع، السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. من المناسب أن الإنسان يكون على ذكر دائما بأجواء هذا الشهر وبركات هذا الشهر، لا يخرج من هذا الشهر المبارك ثم كأنه يضع كل ما فعله وحصله في هذا الشهر جانبا إلى أن يأتي السنة القادمة. ففي هذا الصراط رأيت رواية عن يرويها أبو عبيد الخزاعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: ألا أخبرك بأشد ما فرض الله على خلقه؟ قال: بلى. ثم قال: من أشد ما فرض الله على خلقه لابد إنصافك الناس من نفسك ومواساتك أخاك المسلم في مالك وذكر الله كثيرا. ألا أخبرك بأشد ما فرض الله على خلقه؟ قال: بلى. كان يريد أن يبين واقع الدين ومحتوى الدين الذي لو طبقه الإنسان أصبح إنسانا كاملا. طبعا هذا أمر شديد ليس بالسهل، التلفظ به سهل وبيانه وذكره تكلم به سهل، لكن واقعه صعب. قال: بلى. ولهذا الإمام يعبر بأن هذا من أشد، هو أشد بلا من. ألا أخبرك بأشد ما فرض الله على خلقه؟ قال: بلى. قال: من أشد ما فرض الله إنصافك الناس من نفسك، أن تنصف الناس. هذا بالدقة أمر صعب واقعا، أن الإنسان ينصف، يكون منصفا مع إخوانه، يحب لنفسه ما يحب لأخيه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه ويكون منصفا. عادة الإنسان حينما يراجع نفسه يجد أنه دائما يحب نفسه ويميل إلى أن يكون الأمور إلى جانب نفسه، ولهذا يختلف حاله إذا كان هو له مصلحة في الموضوع بشكل يحكم، بشكل يرى ويبصر الأمور، خلاف ما إذا كان القضية نفس القضية في مورد آخر قد تتكرر لكن ليس هو طرفا فيه، يجد أنه لون الحكم يختلف، لون الواقعة أصلا تختلف عنده، يراها بشكل آخر. الإنصاف إذا أريد تطبيقه يكون واقعا شديدا. أشد ما فرض الله إنصافك الناس من نفسك ومواساتك أخاك المسلم في مالك، أنه إذا رأيت أخاك المسلم ليس له المال، هذا المال لابد من باب المثال مال وما يكون إشارة ورمز إلى كل ما يحتاجه لا محالة الذي يكون من خلال المال يحصل، أن تواسيه في ذلك. مواساتك أخاك المسلم في مالك وذكر الله كثيرا. ثم يقول: أما إني لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. أليس قال وذكر الله كثيرا؟ ذكر الله ليس المقصود الذكر اللفظي فقط، وإن كان هذا منه، يقول وإن كان منه هذا الذكر المبارك من أعظم الذكر من أفضل الذكر، لكن يقول أنا حينما أقول ذكر الله كثيرا لا أقصد هذا الشيء فقط، أقصد معنى أعمق من هذا المعنى الذي هو روح ذكر الله بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. أما إني لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وإن كان منه، يعني هذا منه أيضا ذكر الله يصدق عليه، ولكن ذكر الله تعالى عندما أحل وحرم أن يكون على ذكر من الله، يتذكر الله عند كل حلال وحرام، إن كان طاعة عمل بها وإن كان معصية تركها، ذاك هو الذكر الحقيقي، وذاك هو المدلول العملي والسلوكي لذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ذاك الإنسان الذي يتذكر الله عند كل حلال وعند كل حرام فيطيع ويعمل بما هو واجب أو حلال ويترك ما هو حرام ومعصية، ذاك هو الذي يكون ذكره اللفظي أيضا ذكرا حقيقيا. وإلا إذا كان والعياذ بالله في مجال العمل والسلوك لا يتذكر الله، لكن على السجادة يذكر الله كل يوم كذا مرة، هذا الذكر ليس ذكرا مقبولا، ليس إلا لفظا وقشرا، ذكر قشري ولا يقبل أيضا منه، لأن الله إنما يتقبل من المتقين. وفي رواية أخرى عن النبي أيضا بهذا المضمون الأخير: من أطاع الله فقد ذكر الله كثيرا، وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن. الذكر الحقيقي هو هذا، أن يكون الإنسان يطيع الله حيث أمره ويعصي وينتهي حيث نهاه فلا يعصيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق العاملين بالعمل بهذه المضامين والتعاليم العالية التي فيها واقعا نجاة الإنسان وخلاصه من سعادته وكماله الحقيقي. وغفر الله لي ولكم.